بسم الله الرحمن الرحيم وبسندكم المتصل إلى مالك إلى الإمام مالك في موطئه إلى أن قال نفعنا الله بعلومه وعلومكم ولمسائل الصالحين. قال مالك: في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه أنه تقطع يده. قال مالك: فإن قال قائل كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه ودفع إلى صاحبه، فإنما هو بمنزلة الشارب، يوجد منه ريح الشراب المسكري وليس به سكر فيجلد الحد. قال: وإنما يجلد الحد في المسكري إذا شربه وإن لم يسكره، وذلك أنه إنما شربه ليسكره، فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي أخذت منه ولو لم ينتفع بها ورجعت إلى صاحبها، وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها. قال مالك: في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا، إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع، وذلك 3 دراهم فصاعدا، فعليهم القطع جميعا. قال: وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته، فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فصاعدا فعليه القطع، ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فلا قطع عليه. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره، فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى يخرج به من الدار كلها، وذلك أن الدار كلها في حرزه، فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان معه يغلق عليه بابه وكانت حرزا لهم جميعا، فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه وجب عليه فيه القطع. وقال مالك: والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده أنه إن كان ليس في من خدمه ولا ممن يؤمن على بيته ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه، وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها. وقال: في العبد لا يكون من خدمه وممن لا يأمن على بيته فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع أنه تقطع يده. قال: وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادمة لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع فلا قطع عليها. قال مالك: وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع أنها تقطع يدها. قال مالك: وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته أو المرأة تسرق من متاع زوجها مما يجب فيه القطع إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه، فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه. قال مالك: في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح أنهما إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع، وإن خرج من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما القطع. قال: وإنما هو منزلة حريسة الجبل والثمر المعلق. قال مالك: والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع. قال مالك: وذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيها. وقال: ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر.
افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمه وبيانها على لسان عبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ذي المراتب الفخيمه، وصلى وسلم معه على آله وأصحابه ومن سار في سبيله من أهل القلوب السليمة، وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من حازوا تفضيل الله سبحانه وتعالى لهم على من سواهم وتقديمهم وتكريمه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الإمام مالك ذكرى الأحكام المتعلقة بالسرقة وقطع يد السارق، وقال في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع أي مقدار النصاب عنده 3 دراهم فصاعدا، ثم يوجد معه ما سرق أي المال المسروق فيرد إلى صاحبه أي إلى مالكه، إنه تقطع يده يد السارق حينئذ ولا يسقط القطع عنه برد المال إلى المالك، لأن يعني قد حصلت منه الجريمة للسرقة، وإن رد جميع ما سرقه إلى صاحبه ولم ينتفع به في شيء فإن الحد يقام عليه، هكذا عند جماهير أهل العلم. قال الحنفية إذا رد المال قبل المرافع إلى الحاكم فلا حد، لأن شرط ظهور السرقة عند الحاكم وجود المرافع خاصومة، فإذا قد رد المال على ماذا يخاصمونه؟ فلا تقبل بعد ذلك مرافعة يقام بها الحد على السارق لكونه قد رد المال. وقال جماهير أهل العلم يجب أن يرد المال ويجب أن يقام الحد عليه كذلك. قال الإمام مالك فإن قال قائل يعني اعترض الحكم وقال كيف تقطع يده والحال أنه قد أخذ المتاع منه ودفع إلى صاحبه يعني إلى مالكه، يعني إذا بلغ المال إلى مالكه ينبغي أن يسقط ذلك الحد عن السارق. أجاب الإمام مالك قال فإنما هو يعني السارق بمنزلة الشارب للخمر، يوجد منه ريح الشراب المسكر الذي يحد بشربه وليس بشارب سكر حينئذ، وإن لم نجد فيه سكر لكن وجدنا ريح الخمر في فمه، فقد حصل منه شرب المحرم وإن لم يذهب عقله. إذا كان لم نقف على ذهاب عقله ولكن أيقنا بشرب الخمر قال فيجلد الحد بشربه لكونه موجب للحد وإن لم يسكره، مثل ما إذا كان مدمنا عليه ومدادا له فصار لا يؤثر فيه فإنه يقام عليه الحد، وإنما يجلد الحد في المسكر الذي وجب الحد إذا شربه وإن لم يسكره لعارض اعتياده وغيره، وذلك يعني وجه إقامة الحد عليه مع عدم سكره أنه إنما شربه ليسكره، وعدم تمتع بالسكر لا يدفع عنه الحد، فكذلك عدم تمتع السارق بالمال الذي سرقه لا يدفع عنه الحد ولا يقطع عنه الحد، فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي أخذت منه ولم ينتفع بها السارق، لأن هذا الحد يقام على جرائمه وهتكه حرمة الغير وأخذه المال من حرز مثله. قال وإن رجعت يعني السرقة إلى صاحبها، إنما سرق حين سرق ليذهب بها، فلا يشترط في قطع السرقة الانتفاع بالفعل بل مجرد القصد والخروج من الحرز كاف لأن تقطع يده، إذن فمن سرق سرقة فردها على المالك قبل الارتفاع إلى الحاكم فعند بحيفة لم يقطع، في رواية عنه أنه يقطع، وكذلك رواية عن نبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة يقطع جبارا بما إذا رده بعد المرافعة. والرد قد واجب بعد المرافعة، ولابد من إرجاعه ما بقي من المال بعينه وما تلف بكيله أو وزنه بما يقابلهم. سواء قال مالك في القوم، يعني جماعة يأتون إلى البيت فيسرقون من البيت جميعا مجتمعين عصابة منهم عدد، فيخرجون بالعدل، يعني الحمل من الأمتعة حمل، ويحملونه جميعا يتساعدون على حمله كل يأخذ بطرف، أو يخرجون الصندوق، أو يخرجون جميعا الخشبة الثقيلة التي يحتاج الحملة إلى جماعة وقيمتها فوق 3 دراهم يعني فوق 1/4 دينار، أو المكتال زنبيل، وأصل ما يعمل من الخوص يحمل فيه التمر وغيره، وقال له مكتل يقولوا له محفر هنا عندنا، أو ما يشبه ذلك، ما يشبه ذلك من الأشياء مما يحمله القوم جميعا مجتمعين، أنهم إذا أخرجوا ذلك المسروق من حرزه وهم جماعة يحملونه جميعا بلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع، ذلك 3 دراهم أي زائد من 3، فعليهم القطع جميعا، يعني يقطع به كل واحد منهم لأنهم اشتركوا في إخراجه من الحرز. قال وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدة منفرد وحده، فمن خرج منهم بما يعني بمقدار ما دبل قيمته 3 دراهم فعليه القطع لأنه بلغت سرقته حد النصاب، ومن لم يخرج بما دبل قيمته 3 دراهم فلا قطع عليه لأن سرقته نقصت عن حد النصاب. فإذا أخرج الشيء مجتمعا أيديهم عليه وبلغ قيمته حد النصاب فالقطع عليهم جميعا، أن أخرجوا متفرقين كل أخرج شيء، فمن كان أخرج مقدار النصاب في السرقة فيقطع. فإذا اشترك الجماعة في سرقة وهي تبلغ نصابا في القطع وجب القطع كما قال الإمام مالك، وهو كذلك عند الإمام أحمد بن حنبل. ويقول أبو حنيفة والشافعي إن كان حصة كل واحد منهم نصاب فيقطعون كلهم، وإن كان إذا وزع عليهم هذا فإن كل واحد أخرج بعض لم يخرج النصاب كاملا فلا تقطع أيديهم. فهكذا إذا اشترك جماعة في السرقة، فإن كان المجموع إذا وزعنا عليهم يصل لكل واحد مقدار النصاب فيقطعون كلهم. وقال الإمام مالك والإمام أحمد إذا قد المجموع نصاب ولو واحد يقطع الجميع، لأن الجميع أخرجوا هذا النصاب الواحد فكأنهم واحد، كمثلي إذا اشتركوا في قتل رجل فإنهم يقتلون كلهم. قال مالك الأمر عندنا يعني بالمجمل أنه إذا كانت دار رجل مغلقة، المقصود شخص رجل أو امرأة مغلقة عليه ليس معه فيها غيره، يعني ما حد يسكن في الدار هو وحده منفرد، فإنه لا يجب على من سرق منها أي من الدار شيئا من القطع حتى يخرج به من الدار كلها، يعني إذا خرجوا خارج الدار ما أخذوا من الغرفة خرجوا إلى عند الدرج ولا حطوه في ونعاد وسط البيت ما خرج شيء مسكوه خرجوا ما عاد ما خرج شيء من وسط الدار ما تقطع يده حتى يخرج خارج الدار. قال حتى يخرج بين المسروق من الدار كلها، لأن سبب كون الإخراج من الدار شرط، قال أن الدار كلها هي حرزه والإخراج من الحرز شرط لوجوب القطع، فإذا لم يخرجها من الدار بعد لكن نقلها من غرفة إلى غرفة خرج بها إلى الصالة والمقدمة ولا خرج إلى عند الدرج وخلاها وبعدين جاءوا عليه ومسكوا عاد ما خرج شيء من وسط الدار يعذر ويأدب ولكن ما تقطع يده تمام. وإن كان معه في الدار ساكن غيره والدار مشتركة بينهم حيث هذا له الجانب هذا وهذا له الجانب هذا أيوة كان يقول الإنسان منهم يغلق عليه بابا باب بيدر وكانت الدار حرزا لهم جميعا يعني كل واحد منهم في جانبه فمن سرق من يوجد الدار مشتركة شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار نفسها في الدار لكن في الشق الثاني الرجال شق المالك الثاني فقد أخرجه من حرزه يعني حرز صاحب البيت إلى حرز غير حرزه ووجب عليه القضاء لأن الدار مقسومة نصف مع ذا ونصف مع ذا فهو خرج من شق ذا إلى شق ذا ما دام خرجت من شق هذاك هذاك حرزه وشقه ما دام كل واحد منهم يغلق على نفسه بابه وذبابه خلاص وإن قال دار واحدة عاد ما خرج من الدار ما خرج من الدار دار نصيب هذا من الدار وهو حرز مستقل قد خرجته منه تعال نقطع يدك يا قليل الأدب لأنك تجرأت على الله تبارك وتعالى قال هذا ما خرج من الدار كما هذا قل هذاك إلا دار ساكن واحد وكلها الدار حرز حقه وحده أما ذان هذا جانب حرز لذا والجانب ذان لذا ولو كان مثل الشقق يعني خرج من شقة حطها في شقة ثانية يمسكون يقطع يده أنا الشقة هذيك ما هي حقه هذا خرجها من حرزها وهكذا لا إله إلا الله فمن أحرز متاعه في بيت من داره فلا يخلو أن تكون الدار غير مباحة أو مباحة فإن كانت الدار غير مباحة فساكن الدار واحد أو سكنها جماعة سكنها مشاعا فإن جميع الدار حرز واحد لا يقطع إلا من أخرج السرقة من جميع تلك الدار وإن سكن الدار جماعة كل واحد منهم ينفرد بسكنه ويغلق عن الآخر فإن كل مسكن منها حرز قائم بنفسه وهكذا يقول الحنفية قال مالك الأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده أنه يعني العبد إن كان ليس من خدمه من خدم السيد ولا ممن يامن على بيده ما يمنه السيد على بيته ثم دخل سران فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع قال فلا قطع عليه وإذا كان ذلك في العبد الذي لم يؤمن عليه ولا هو من الخدم فإذا كان العبد من الخدم والمعتمدين من باب أولى ماشي عليه قطع ولا قال مالك في العبد الذي لا يكون من خدمه ولا ممن يامن على بيته فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده هو يملكه الرجل لكن هو خذ من متاع زوجته ما يجب عليه فيه القطع إنه يقطع لأن هذا ليس مال سيده إنما مال زوجة سيده ما لها دخل فيه فتقطع يده عندئذ فرق الإمام مالك في متاع سيده ومتاع زوجة سيده ما أوجب القطع في الأول إلا هو مال سيده وأوجبه في الثاني يقول وكذلك يعني مثل هذا الحكم أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها أي للمرأة ولا لزوجها ولا ممن تامنها المرأة في دخولها على بيتها ثم دخلت البيت سرا مختفية فسرقت من متاع سيدتها ما يجي في قطع فلا قطع عليها نفس الحكم الأول وكذلك يقول أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا ممن تامنها على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدها ما من متاعه ما يجب في القطع أنها تقطع يدها فهكذا الحكم عند الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى والمكاتب كذلك إذا سرق مال سيده لأنه لا يزال عبده طيب قال أكثر العلم بذلك قال وإذا سرق العبد من مال سيده لا قطع عليه قال يقول السائب بن يزيد سيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد جاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام له، عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام له، قال إن غلامي هذا سرق فقطع يده. قال عمر رضي الله عنه ما سرق، قال سرق امرأتي 68 دراما. قال أرسله لا قطع عليه، خادمكم وخدمة أعكم. لكنه لو سرق من غيره قطع، فأنتوا خدمكم مرة سدد الحين ده متداخلين، شل حقك منه ويدبه وانتبه له. لكن إذا سرق من غيركم فنقيم عليه الحد. ورفض قال لهم سيد عمر ما لكم، سرق بعض بعضا لا قطع عليه، سرق بعضه بعضا، انتم بينكم البين تدبرون شيء واحد. وهكذا يقول ابن مسعود ان رجل جاءه قال عبد لي سرق غباء لعبد لي اخر، فقال له عبد بن مسعود لا قطع، مالك سرق مالك مالك سرق مالك، عبدك ولا عبدك كلهم حقك، ادبهم بس وشل حقك سوا وادبهم وعطوا الوعد ما تريد تعطيه. فهكذا مضى أهل العلم. قال مالك وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته، أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع، إن كان ليسرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت غير البيت الذي يغلقان عليهما، وإن كان ليسرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما، وكان في حرز سوى البيت الذي هما ساكنان فيه يعني، فإن من سرق منهما من متاع صاحبه في الصورة المذكورة ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه. فإذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر فإن كان مما ليس محرزا عنه لا قطع فيه، وإن سرق مما أحرزه عنه. فعند الإمام أحمد روايتين، إذا ما لا قطع عليه، وهكما هو أيضا مذهب أبي حنيفة. واستدلوا بحديث سيدنا عمر بن الخطاب لما قال له عبد الله بن عمرو هذا الحضرمي إن غلامي سرق امرأتي أرسله لا قطع عليه، وكل من الزوجين يرد صاحبه بغير حجب ولا تقبل شهادته له، فلهذا صاروا كأنهم شيء واحد. الرواية الثانية عند الإمام أحمد أنه يقطع، هذا مذهب الإمام مالك وأبي ثور. يقول قال مالك، يقول هذا إذا سرق أحد الزوجين من حرز الآخر، حرز لآخر خاصة لا يسكنان فيه، فلا يقطع عند المالكية خلافا للشافعي. إذا قدام الحرز مستقل فعند الشافعي والإمام أحمد بن حنبل يقطع. قال مالك في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح، أعجميته هو مثل كيف هذا الصقل الذي يتبه لا يعرف شيء، أما قال الأعجمي المستعرب الذي قد عرف وميز فلا يقطع من سرق من سرق. قال إن كان لا يفصح ولا يفقه ما يقال له، فمن سرقه من حرزه وجب عليه قطع. قال مالك في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح، إنهما إذا سرقا بل إذا سرقا، إنهما إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع، وإن خرج من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع، لأنه ما سرقهما من الحرز، وكونها من الحرز شرط للقطع، يكون المسروق مال، فإن سرق ما ليس بمال كالحر ما يقطع فيه سواء. وهو كذلك عند إمام أحمد وعند إمام الشافعي. قال وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والذمر المعلق، وإنما هما يعني صبي صغير والعجم الذي لا يفسع بمنزلة حريسة الجبل والذمر المعلق، يعني إذا أخذ من الحرز ففيه ما القطع وإلا لا. فما هو الأمر عندنا في الذي ينبش في القبور والعياذ بالله يخرج منها الكفن، أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر من الكفن الميت مقدار يجب فيه القطع فعليه فيه القطع، قال لأن القبر حرز اللي ما فيه. خلاص حرزوا قبره ولا تقبض نحن نصلح في محل ثاني وكيف نحطه فين؟ خلاص أيوة. كما أن البيوت حرز لما فيها فالقبر كذلك. قال ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر. ما جو مسكوه عدو خرج الكفن جو مسكوه وعادوا في القبر محله وهو خرجوا من الميت وعادوا ما رفعوا من القبر. قل كما اللي مسكناه وعادوا وسط البيت كما عادوا ما خرجها من البيت يؤدب ويعذر القطع ماشي لأن عادوا ما خرج من القبر من حدود القبر. أما إذا قد رفعه وخرجه من القبر حصلناه بده يرد التراب يمسك ويقطع لأنه قد خرج من القبر. إذا سلب الكفان عن الميت وما خرج به وعاده من القبر فما خرج به من الحرز من القبر كله حرز وبس رد الكفان وتعال يقع لك أدب يا معتدي على الأموات. والعجيب هذا أن من ثبت عليه نبش القبور يرسلها. الغريب في بعض العلم قالوا عليه القتل وقال الطائف هذا مثل الذي يقطع الطريق تقطع يده ورجله. وقال الطائف تقطع يده فقط مثل السارق عليه الأكثر. ومنهم من قال إنه يعذر فقط سواء. قال روي عن ابن الزبير أنه قطع نباشا وعليه أكثر الأئمة أنه يقطع يده والسارق والساقط يقطع يدهما. ولكن عند أبي حنيفة ومحمد ما يقطع النباش ولكن عند أبي يوسف يقطع. وأورد حديث من نبش قطعناه لا إله إلا الله. جاء بعضهم عند ابن سيرين قال إن رجلا رأى أنه يفتح البيضة البيض يفتح البيضة فيأخذ بياضها ويترك الأصفر. وهكذا قال له من الرأي؟ قال واحد. قال له حتى لا بد تجيب الرأي ما نفسر الرؤية إلا بتحضر الرأي بنفسه. قال أنا. قال أنت الذي يدعى. قال إيه ادعو الشرطي يأخذ هذا نباش قبور شوف هذا. قال توبي توبي تاب على يده. قال انت نباش قبور يفك البيضة يخرج البياض ويخرج الصفر. أعرف تفسيره ابن سيرين أنه ينبش القبور ويشل الأكفان البيضة ويخلي لا إله إلا الله. كشف الله عن الأمة جميع الغمة ودفع شر السرقات والاعتداءات والنهب والسوء ظاهرا وباطنا وأقام لهم الاستقامة والتقوى في الغيب والشهادة وأصلح لنا ولهم شؤوننا ما أصاب شؤون الصالحين أهل السعادة في أطواف عوافي ظواهر وخوافي بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.